الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في الفصل الخامس من المرحلة العاشرة، وقلنا في الفصل الخامس بأن الحركة قابلة للانقسام بالذات أم بالعرض؟ قابلة للانقسام بالذات. لماذا؟ لأن لها امتداد، والامتداد هو الكم، والكم مقابل للقسمة بذاته. ثم قلنا بأن هذا الانقسام الذي هو يكون للحركة بالذات يقف عند حد أو لا يقف عند حد؟ الجواب إن هذا الانقسام لا ينتهي إلى حد، لأنه لو قلنا بانتهائه إلى حد فهذا معناه وجود الجزء الذي لا يتجزأ، ولازم ذلك شنو؟ أن يكون فعليا أو دفعي الوجود لا حركة فيه، وهذا معناه انتفاء الحركة من جهة، وشنو؟ أنه إذا كان دفعي الوجود فهو تدريجي أو ليس بتدريجي؟ ليس بتدريجي، فكيف يتكون منه شيء تدريجي؟ فلا تحصل الحركة، بل ستكون هناك سكنات ووجودات متقطعة، فتنتفي الحركة من أساسها. هذا أولا، أن الانقسام لا ينتهي عند حد، وثانيا هذا الانقسام بالقوة أم بالفعل؟ قلنا بالقوة. لماذا بالقوة؟ لأنه لو كان بالفعل لوصلنا إلى جزء وقسم بالفعل، ولكي يكون بالفعل فهو غير قابل للانقسام، وإلا لو كان قابلا للانقسام لما كان قسما بالفعل، لكان قسما بالقوة، لأن كل ما تفترض فيه قابلية الانقسام فهو ليس قسما بالفعل. فلكي نحصل على قسم بالفعل لا بد أن نفترض أنه ليس قابلا للانقسام، ونرجع إلى نفس المطلب، يعني الجزء الذي لا يتجزأ فيكون لا امتداد له. وكيف تكون تتكون من أجزاء لا امتداد لها؟ شيء واحد له امتداد، فإن فاقد الشيء لا يعطي، وهذا أصلا يؤدي إلى انتفاء الحركة، وهذا ما شرحناه في الدرس السابق. أما ما نتعرض له اليوم هو أن هذه الحركة التي هي تنقسم بالذات وانقسامها بالقوة لها مبدأ ومنتهى أم ليس لها مبدأ ومنتهى؟ الجواب نعم، الحركة لها مبدأ ولها منتهى. والسؤال الأساسي هنا، المبدأ والمنتهى هل هما من جنس الحركة؟ تنطبق عليهما الحركة؟ أم المبدأ والمنتهى ليس من جنس الحركة ومن حد الحركة؟ يعني الحركة إذا ابتدأت في هذه النقطة وانتهت في هذه النقطة، هذا المبدأ يصدق عليه عنوان الحركة أم لا؟ والمنتهى يصدق عليه عنوان الحركة أم لا؟ الجواب عرفا يصدق عليه عنوان الحركة، لأن بداية الشيء عرفا هي من جنس الشيء، يعني بداية هذا الكتاب هي من الكتاب أو ليس من الكتاب؟ عرفا هي من الكتاب، نهاية الكتاب هي أيضا شنو؟ من الكتاب، ولكن ذلك عرفا. أما بالاصطلاح الفلسفي فإن المبدأ والمنتهى ليس أمرا داخلا تحت جنس ذلك الشيء، كما تقدم في مبحث الخط، فقلنا بأن الخط يبدأ بنقطة وينتهي بنقطة، وهذه النقطة قلنا ليست هي النقطة العرفية، وإنما هي النقطة الفلسفية، وهي أمر وجودي أم عدمي، وهي أمر عدمي غير مندرج تحت عنوان الخط. كذلك هنا في المقام نقول الحركة لها مبدأ ولها منتهى، ولكن ذلك المبدأ ليس من جنس الحركة بل هو خارج عن حقيقتها، وكذلك المنتهى ليس من جنس الحركة وإنما هو خارج عن حقيقتها. الآن من حقك أن تسأل، الآن تسألني سؤال مهم، أنه إذا لم يكن، أنت تقول ليس من جنس الحركة، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل على أن المبدأ ليس من جنس الحركة؟ المبدأ هو شروع أو نقطة شروع الحركة، صح التعبير، نقطة شروع الحركة، هذه النقطة،
النقطة
الفلسفية طبعا، كما في المستقيم الخط، المستقيم الخط حينما نقول الخط له نقطة شروع وله نقطة انتهاء، شنو مقصودنا بنقطة الشروع ونقطة الانتهاء؟ مقصودنا بنقطة الشروع النقطة التي يبدأ فيها الخط، وهذه النقطة أمر عدمي أم أمر وجودي؟ أمر عدمي، لكن هناك إذا تذكرون قلنا أمر عدمي ولكن قابل للإشارة الحسية، نقول من هنا يبدأ الخط، ونشير إلى هذه النقطة التي يلتقي فيها هذا الغلاف مع الفضاء الخارجي، هذا الالتقاء والتماس بين الكتاب والفضاء الخارجي هو جزء من الكتاب؟
لا،
ليس جزءا من الكتاب ولا هو جزء من الفضاء الخارجي، بل هي نقطة عدمية قابلة للإشارة الحسية. فمبدأ الحركة هي نقطة انطلاق الحركة، هذه النقطة التي هي نقطة انطلاق الحركة هل هي من جنس الحركة أم لا؟ الجواب ليس من جنس الحركة. لماذا؟ لماذا ليس من جنس الحركة؟ الجواب لأن المبدأ لو كان من جنس الحركة فهو قابل للانقسام بذاته أو ليس قابل للانقسام بذاته؟ الجواب لابد أن يكون قابل للانقسام بذاته. لماذا؟ لأن الحركة قابلة للانقسام بالذات، فكل ما يصدق عليه أنه حركة فهو قابل للانقسام بالذات، فلو كان المبدأ يصدق عليه عنوان الحركة شو راح يصير؟ قابل للانقسام أم لا؟ قابل للانقسام، لأن كل ما يثبت للذات يثبت لمن؟ لمصادقها. يعني حينما نقول الإنسان ناطق بالذات، فزيد إذا كان إنسانا فلا بد أن يكون شنو؟ ناطق بالذات، فالحركة منقسمة بالذات، فإذا كان المبدأ من الحركة فلا بد أن يكون منقسما بالذات. قد تقول لي خلي ينقسم بالذات، شنو المشكلة؟ فلينقسم المبدأ بالذات، شنو المشكلة؟ نقول لو انقسم المبدأ إلى قسمين على الأقل فهذا يعني أنه ليس هو المبدأ. شو ليس هو المبدأ؟ لأنه إذا انقسم إلى قسمين فنذهب إلى ذلك القسم الأول هو الذي يكون المبدأ وليس هذا الذي انقسم، ثم ننقل الكلام لمن؟ إلى ذلك الجزء الأول، يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام؟ إن قلت يقبل الانقسام فهو ليس هو المبدأ، وإنما جزءه الأول هو المبدأ، ويلزم التسلسل إلى ما لا نهاية. إذن إذا أردنا أن نتصور مبدأ لابد أن يكون ذلك المبدأ شبيه غير قابل للانقسام، لأنه بمجرد قبوله للقسمة سيكون مبدأ أو جزءه يكون هو المبدأ، جزءه يكون هو المبدأ. يعني إذا أريد أمثل لك إياها في مثال عرفي طبعا لا ينطبق على محل كلامي، لو كانت حركتي مثلا إلى كربلاء تبدأ بدقيقة، فالمبدأ لحركتي دقيقة، زين الدقيقة قابلة للانقسام أو لا؟ قابلة للانقسام. فإذا المبدأ لحركتي مو هو الدقيقة، وإنما هو الثانية الأولى من الدقيقة. ثم ننقل الكلام للثانية الأولى، هاي الثانية الأولى تقبل الانقسام أم لا تقبل الانقسام؟ إن قلت تقبل الانقسام فالمبدأ للحركة مو هو الثانية، وإنما هو الجزء الأول من الثانية، وهكذا لا نسلم على مبدأ. إذا متى نسلم على مبدأ؟ أن نفترض أن هذا المبدأ غير قابل للانقسام، يعني هو تدريجي أم دفعي؟ دفعي الوجود، وإلا لو كان تدريجيا لكان قابلا للانقسام. إذن لابد أن يكون المبدأ دفعيا، وإذا كان دفعيا فهو ليس قابلا للانقسام، وإذا لم يكن قابلا للانقسام فهو حركة أو ليس بحركة؟ حركة أو ليس بحركة؟ ليس بحركة. لماذا؟ لأن كل حركة قابلة للانقسام، وهذا ليس قابلا للانقسام. إذن المبدأ ليس حركة، المبدأ هو خارج عن الحركة، كما في النقطة التي يبدأ فيها الخط، فإن النقطة ليست جزءا من الخط، وإنما هي نقطة عدمية يبدأ عندها الخط، مع فارق بين المقامين. هناك النقطة أمر وجودي أم عدمي؟ عدم. أما المبدأ في الحركة فهو وجودي، لكنه أمر وجودي دفعي غير قابل للانقسام، لأنه بمجرد أن نفترض أنه تدريجي فهو قابل للانقسام، وإذا كان قابل للانقسام فلا يكون مبدأ، بل جزءه الأول هو المبدأ. فدفعا للتسلسل إلى ما لا نهاية نقول المبدأ دفعي وغير قابل للانقسام، لذلك هو ليس داخلا تحت عنوان الحركة. هذا بالنسبة لنا للمبدأ. ونفس الكلام نقوله لمن؟ للمنتهى، منتهى الحركة. أيضا الحركة تنتهي، وذلك المنتهى للحركة ليس من جنس الحركة، وإلا لو كان من جنس الحركة لكان قابلا للانقسام، ولو كان قابلا للانقسام هذا شنو معنى؟ شنو معنى إذا كان قابل للانقسام؟ فليس هو المنتهى، وإنما جزءه الأخير هو المنتهى. إذا كان قابلا للانقسام على الأقل إلى قسمين، واحد يوجد وبعدين الثاني، فالمنتهى يا ولي راح يكون مو الجزئين، وإنما الجزء الأخير، الجزء الأخير قاعد نحكي عن المنتهى. زين إذا كان الجزء الأخير هو المنتهى أيضا ننقل الكلام إليه، قابل للانقسام أو ليس قابلا؟ إن قلت قابلا فهو ليس هو المنتهى، وإنما جزءه الأخير، ويلزم التسلسل ولا نحصل على منتهى. إذن لكي نحصل على منتهى لابد أن يكون المنتهى قابلا للانقسام أو ليس قابلا للانقسام؟ ليس قابلا للانقسام. وإذا كان ليس قابلا للانقسام فهو حركة أو ليس حركة؟ ليس حركة، لأن كل حركة هي قابلة للانقسام بالذات. إذن المبدأ والمنتهى ليس من جنس الحركة، لأنهما أمران دفعيان لا يقبلان الانقسام، ولذلك هما ليس بحركة، لأن الحركة قابلة للانقسام بالذات. واضح هذا الموضوع؟ نطبق هذا الكلام. وبذلك يتبين، بذلك يعني شنو؟ يعني بما تقدم من أن الحركة تنقسم بالذات، وأن الانقسام لا ينتهي عند حد، وأن هذا الانقسام بالقوة، يتبين أنه لا مبدأ للحركة ولا منتهى لها مطلقا، لا مبدأ لها ولا منتهى لها، أو لا منتهى لها ولا مبدأ لها من جنسها. شنو الصحيح؟ مو مطلقا. حينما يقول لا مبدأ للحركة ولا منتهى لها، لا مطلقا، وإنما لا مبدأ لها ولا منتهى لها من جنس الحركة، بل لها مبدأ ومنتهى من جنس آخر ليس مندرجا تحت الحركة. لذلك يقول أنه لا مبدأ للحركة ولا منتهى لها. زين، ما هو المبدأ والمنتهى؟ بمعنى الجزء الأول الذي لا ينقسم. هذا تعريف علما، هذا تعريف للمبدأ، تعريفه للمبدأ. هخل بين قوسين جملة معترضة، بمعنى الجزء الأول الذي لا ينقسم، هخل بين قوسين ما لنا علاقة دي. نرجع للعبارة، أنه لا مبدأ للحركة ولا منتهى لها من جهة الحركة. يعني شنو من جهة الحركة؟ يعني من جنس الحركة. هذا شنو معنى؟ وهذا لا ينفي أن لها مبدأ ومنتهى، لكن ليس من جنس الحركة. والجزء الآخر، والجزء الآخر يعني شنو؟ المنتهى يعني. الذي كذلك، يعني شنو الذي كذلك؟ الذي من جهة الحركة. فالمفروض شنو؟ هاي ولا منتهى يشيلها بالبداية. شو يقول؟ أنه لا مبدأ للحركة من جهة الحركة، ولا منتهى للحركة كذلك. يعني شنو كذلك؟ يعني من جهة الحركة، أي من جنس الحركة. لماذا؟ الجواب: لما عرفت آنفا أن الجزء بهذا المعنى، يا هو الجزء بهذا المعنى الذي لا ينقسم، دفعي الوجود أم تدريجي الوجود؟ دفعي الوجود. وإذا كان دفعيا فتنطبق عليه الحركة أو لا تنطبق عليه الحركة؟ لأن الحركة تدريجية وليست دفعية. أن الجزء بهذا المعنى دفعي الوقوع غير تدريجيه، ها لمن ترجع؟ للوقوع، غير تدريجي الوقوع. زين، ماذا يترتب على ذلك؟ يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام؟
لا
يقبل الانقسام، لأن الدفعي لا يقبل الانقسام. ويترتب على ذلك أنه غير قابل للانقسام. كمل بعد: وإذا كان غير قابل للانقسام فلا ينطبق عليه حد الحركة. لماذا؟ لأن الحركة قابلة للانقسام بالذات، وهو غير قابل للانقسام. قد واحد يقول أناقشكم بالصغرى، من يقول هو دفعي وغير قابل للانقسام؟ شنو جوابه؟ لأنه لو لم يكن دفعيا وكان قابلا للانقسام فليس هو المبدأ، وإنما جزءه الأول هو المبدأ. فننقل الكلام إلى ذلك الجزء. إن قلتم دفعي فهو لا يقبل الانقسام فهو خارج عن الحركة، وإن قلتم قابل للانقسام فهو ليس هو المبدأ وإنما جزءه الأول، وهكذا. فلا بد أن ننتهي إلى مبدأ دفعي ليس تدريجي وهو غير قابل للانقسام، فلا ينطبق عليه حد الحركة لأنها تدريجية الذات. يعني شنو؟ أي قابلة للانقسام بالذات، والمبدأ والمنتهى لا يقبلان الانقسام بالذات. إذن تعريف الحركة بالمبدأ والمنتهى تعريف بما هو داخل تحت جنسها، أو تحديد بما ليس داخلا تحت جنسها، بما ليس داخلا تحت جنسها، كما في الخط تحديده بالنقطتين بما هو ليس داخلا تحت جنسه. إشكاله قد واحد يسأل، طبعا عفارة أن هناك النقطة أمر عدمي وهنا المبدأ والمنتهى أمر وجودي. سؤاله: إذا كان المبدأ والمنتهى ليس من الحركة ولا تنطبق عليه الحركة، فكيف قلتم في الفصل السابق بأن كل حركة تنتهي بطرفين، أحدهما بالقوة والآخر بالفعل؟ هذا الفصل درس السابق قلنا الحركة لها طرفان، أحد الطرفين قوة لا فعلية فيه، وأحد الطرفين الطرف الثاني هو فعلية لا قوة فيها. فشو تقولون لها طرفان؟ لها طرفان يعني من جنس الحركة. الجواب: تحديد الطرفين للحركة ليس بما هو من جنسها، بل هو بأمر خارج. فنقول: وأما ما تقدم أن الحركة، طبعا تقدم آخر الفصل الرابع، أن الحركة تنتهي من الجانبين إلى قوة لا فعل معها. هذا المبدأ أو المنتهى؟ هذا المبدأ اللي هو المادة الأولى، لا فعل معها إلا أنها فعلية الأشياء أو قابلة لفعلية الأشياء، وفعل لا قوة معه، هذا ايش قلنا؟ هذا المنتهى. وأما ما تقدم أن الحركة تنتهي من الجانبين فهو تحديد لها، لها لمن ترجع؟ للحركة بالخارج من ذاتها، يعني من ذات الحركة، يعني تحديد للحركة بالمبدأ والمنتهى مع أن المبدأ والمنتهى خارجان عن حقيقة الحركة كما أوضحنا قبل قليل. هذا تمام الكلام عن الفصل الخامس. الفصل السادس. لا، العرف شيء يفهم أن انطلاقك مبدأ الحركة هو بالخطوة الأولى، مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة. العرف يقول أنت بدأت بالخطوة الأولى، فما هو المبدأ؟ هو الخطوة الأولى. زين، الخطوة الأولى قابلة انقسام أو لا؟ الخطوة الأولى جزء 50 سنتيمتر، فالمبدأ لابد أن يكون السنتيمتر الأول. زين، إذا كان المبدأ هو السنتيمتر الأول، زين السنتيمتر الأول قابل للانقسام أم لا؟ قابل إلى مليمترات، فلا بد أن يكون المبدأ هو المليمتر الأول. زين، المليمتر الأول قابل للانقسام أو لا؟ نعم. وهكذا يلزم إلى أنه لا مبدأ. إذا لا بد أن نصل إلى نقطة للمبدأ لا تقبل الانقسام، هي ذلك المبدأ. وإلا عرفا يقولون بدأ بالخطوة، بدأ بخطوة واحدة. الفصل السادس في موضوع الحركة، وهو المتحرك الذي يتلبس بالحركة. نطرح جملة من الأسئلة ونجاور عنها ونجيب عنها. أولا: ما هي الحركة؟ طبعا هاي بعض الأسئلة أجبنا عنها وبعضها سنجيب عنها. أولا: ما هي الحركة؟ هذا تقدم الجواب عنه بأن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. هذا السؤال الأول، أن الحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. سؤال، هذا التحرك، هذا التحرك الذي يكون للحركة، هذا التحرك يعني أن الحركة تدريجية أو ليست بتدريجية؟ يعني إذا كانت تدريجية قابلة للانقسام أو ليست قابلة للانقسام؟ قابلة للانقسام. هذا الانقسام بالذات أم بالعرض؟ هذا الانقسام بالذات وليس بالعرض. سؤال آخر، الحركة هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل، هذه القوة التي تتحول إلى فعلية أمر عرضي أم أمر جوهري؟ يعني جوهر أم عرض؟ هذه القوة التي أسميناها الإمكان الاستعدادي، الإمكان الاستعدادي جوهر أم عرض؟ قلنا شنو؟ عرض موجود في موضوع، ما هو موضوعه؟ قلنا سابقا موضوعه أمر جوهري وهو الهيولة، المادة الأولى. فالمادة الأولى هي التي تحمل قوة الأشياء، المادة الأولى هي التي تحمل قوة الماء أو قوة البخار أو قوة الإنسان وهكذا. فالإمكان الاستعدادي أمر عرضي، بينما المادة الحاملة للإمكان الاستعدادي قلنا أمر جوهري موجودة شنو؟ لا في موضوع، ولكنها في وجودها الخارجي تحتاج إلى شرط. الهيولة المادة الأولى، ما هو شرطها؟ ما هو شرطها؟ هو الصورة النوعية. فإن الصورة النوعية شرط لإفاضة الوجود على المادة الأولى، فالمادة الأولى حاملة لقوة الصورة النوعية. زين، استحقاق المادة للصورة النوعية أو الصورة النوعية، بعبارة أخرى الصورة النوعية تعتبر كمالا للمادة أو لا تعتبر كمالا للمادة؟ المادة الأولى تعتبر كمالا للمادة. لماذا تعتبر كمالا؟ لأن المادة أصلا لا توجد في الخارج إلا بشرط الصورة، فالصورة كمال للمادة. زين، كمال للمادة بالقوة أم بالفعل؟ كمال بالقوة أم بالفعل؟ بالقوة، لأنه بعد ما جاء الصورة النوعية. فالمادة تحمل قوة الصورة النوعية، فهو كمال بالقوة وليس كمالا بالفعل. متى يتحول إلى كمال بالفعل؟ إذا تحققت الصورة النوعية، إذا تحققت الصورة النوعية. زين، إذا اتضح ذلك نقول ما هو موضوع هذه القوة أو هذه الحركة من شيء إلى شيء أو خروج من القوة إلى الفعل؟ فما هو موضوعها وما هي أحكام ذلك الموضوع؟ الجواب، أما موضوعها الذي تطرأ عليه الحركة ويطرأ عليه التغير ويطرأ عليه الخروج من القوة إلى الفعل، فهو شنو؟ هو المادة الأولى. فإن الهيولة هي التي تخرج من حالة تحمل القوة إلى شنو؟ إلى فعلية. وكذلك لو تبدلت الفعلية الأولى بفعلية ثانية، يعني عندنا مادة أولى تحمل شنو؟ بالقوة الصورة النوعية، كالصورة النوعية للماء، فإذا صارت الصورة الفعلية للماء فعلية، صارت فعلا، وجدت الهيولة أو المادة الأولى بالفعل، بعد ما راح تصير بالقوة، تتحول إلى شنو؟ بالفعل. زين، إذا تحولت الصورة النوعية إلى صورة أخرى، تحول الماء إلى بخار، فما هو الذي تغير؟ ما هو الشيء الذي تغير؟ تغيرت الصورة النوعية من صورة مائية إلى بخارية. أما المادة تغيرت أو لم تتغير؟ المادة لم تتغير. ما هو الدليل على أنها لم تتغير؟ لأنه لو تغيرت فهذا يعني أن المادة الحاملة للصورة البخارية هي غير المادة الحاملة للصورة المائية، وهذا يعني بأنهما شيء واحد أم هما شيئان؟
شيئان.
فإذا كان شيئان فهل هما حركة؟ أحدهما حركة للشيء أو لا؟ أحدهما شيء والآخر شيء آخر، مستقلان أحدهما عن الآخر. أحدهما لا يعتبر حركة للآخر. إذا أردنا أن نفترض بأن الثاني فعلية للأول والأول قوة للثاني، لابد أن نفترض وجود جهة مشتركة، وهذه الجهة المشتركة هي المادة الأولى. لذلك إذا تتذكرون في الفصل الأول قلنا بأن المادة الأولى واحدة ولا تكون متعددة، بل هي واحدة. ولذلك بعدين طبعا أيضا قلنا هي لذلك لابد أن تكون غير حادثة زمانا، لأن حدوثها زمانا مسبوق بقوة وجودها، وقوة وجودها عرض يحتاج إلى مادة، وهذا يعني وجود مادة ثانية، وهذه المادة الأخرى ويلزم التسلسل كما أوضحنا في الدرس أو في الدروس السابقة. إذن الذي يتغير هو شنو؟ هو الصورة، أما المادة فهي واحدة ثابتة، وتعتبر هذه المادة الواحدة الثابتة هي موضوع الحركة الذي يخرج من قوة إلى فعلية أخرى ومن فعلية إلى فعلية أخرى وهكذا. فالمادة واحدة تطرأ عليها الصور النوعية، وإن كان الخلاف بين الفلاسفة أن هذه الصور النوعية تطرأ عليها بأي طريقة، يعني الصورة اللاحقة تأتي فوق السابقة لبس بعد لبس أم لا تأتي بعد انتفاء السابقة لبس بعد خلع، قولاني في المسألة. المدرسة المشائية اختارت أنه شنو؟ لبس بعد خلع، أما صدر المتألهين قال لبس بعد لبس أو فوق لبس. ولكن على كل قولين لا بد من أن المادة شنو؟ واحدة باقية. نطبق هذا المقدار في موضوع الحركة، وهو المتحرك الذي يتلبس بالحركة. قد عرفت أن الحركة، يعني هذا تعريف الحركة، خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، وهذا تقدم طبعا بالفصل الثالث عرفنا الحركة، وأن هذه القوة اللي هي تقول من القوة إلى الفعل، القوة أمر عرضي أم ذاتي؟ أمر عرضي، وإذا كان عرضي فيحتاج إلى موضوع، وأن هذه القوة يجب أن تكون محمولة في أمر جوهري قائمة، يعني هذه القوة به هاي قائمة. خبر ثاني، الخبر الأول هو محمولة، وأن هذه القوة يجب أن تكون محمولة في أمر جوهري، ويجب أن تكون قائمة بذلك الأمر الجوهري اللي هو شنو ذلك الأمر الجوهري؟ وهو المادة الأولى. زين، هذا الذي بالقوة اللي هو الصورة المائية مثلا، بالنسبة للمادة الأولى بالقوة أم بالفعل؟ كمال طبعا للمادة الأولى أو ليس كمالا؟ كمال. كمال بالفعل أم بالقوة؟ كمال بالقوة. وهذا الذي بالقوة الذي هو الإمكان الاستعدادي اللي هو أمر عرضي يعرض على المادة هو كمال للمادة، ولكن كمال بالقوة لا بالفعل، كمال بالقوة للمادة ولكنه متحد معها. لأنه ليش متحد معها؟ لأنه بالقوة، والذي يحمل هذه القوة هو شنو؟ هو المادة، لأن القوة أمر عرضي فتحتاج إلى موضوع وموضوع المادة. فأكو اتحاد لو ما أكو اتحاد؟ أكو اتحاد، لكن هذا كمال للمادة، كمال بالقوة وليس كمال بالفعل. زين، فإذا متحد معها يعني مع المادة، هذا الذي بالقوة متحد مع المادة. لماذا؟ لأن الشيء الذي بالقوة أمر عرضي، والأمر العرضي يحتاج إلى موضوع وجوهر، وذلك الجوهر هو المادة. لا، قلنا الوجود، قلنا المادة الأولى لا توجد إلا إذا تحولت القوة إلى فعلية. لا توجد المادة الأولى إلا إذا تحولت القوة إلى فعلية. نعم، إذا تحولت إلى فعلية راح أصير بقوة، بالقوة من جهة أخرى. يعني إذا تحولت قوة المائية إلى ماء بالفعل، وجدت المادة خارجا أم لم توجد؟ وجدت خارجا، لكن فيها قوة أو ليس فيها قوة؟ فيها قوة أخرى وهي البخاري. هذه القوة متحدة مع المادة أم لا؟ نعم، لأنها أمر عرضي يحتاج إلى جوهر، وذلك الجوهر هو المادة. فإذا تبدلت القوة فعلا، إيش قال تبدلت القوة؟ ما قال تبدلت المادة، لأن المادة لا تتبدل، المادة واحدة وغير قابلة للتبدل. لماذا؟ لماذا المادة؟ قد واحد يقول ما هو البرهان؟ بأن المادة غير قابلة للتبدل، لأن المبدأ للحركة، إذا تتذكرون شنو قلنا؟ الحركة لها طرفان، طرف بالقوة لا فعلية فيه، وطرف بالفعل لا قوة فيه. فمبدأ الحركة الذي هو بالقوة، قلنا سابقا في الدرس السابق بأن المبدأ للحركة والطرف الأول للحركة هو المادة الأولى. فالمبدأ للحركة هو المادة الأولى، والمبدأ من جنس الحركة أو ليس من جنس الحركة؟ ليس من جنس الحركة. فالمادة ليست من جنس الحركة. إذن إذا لم تكن من جنس الحركة فهي دفعية أم تدريجية؟ قابلة للانقسام أو غير قابلة للانقسام؟ قابلة للتغير أو غير قابلة للتغير؟ غير قابلة للتغير، لأنها إذا كانت قابلة للتغير فيعني وجود حركة، وإذا وجدت حركة يعني هي تدريجية، يعني هي قابلة للانقسام، يعني هي من جنس الحركة، وهذا ما لا نقبل به لأنها مبدأ والمبدأ ليس من جنس الحركة. هذا دليل على أن المادة غير قابلة للتغير، غير قابلة للحركة، غير قابلة للانقسام، لأنها ليست من جنس الحركة، لأنها مبدأ والمبدأ ليس من جنس الحركة. حركة ذاتية للجوهر، ما قلنا هذا الكلام هنا الآن، ما قلنا هذا الكلام، سيأتينا في الفصل اللاحق تقريبا، أعتقد الفصل 12 نتكلم تفصيلا عن الحركة الجوهرية. هذا تفسير آخر للحركة يذكره صدر المتألهين وينفرد به ويعتبر من نظريات صدر المتألهين. بعد ما واصل لهذا المطلب يعني. أصلا هذا كلامنا كله مبتني على شنو؟ على غير نظرية صدر المتألهين، وإنما كلامنا على نظرية المدرسة المشائية، وهو التبدل الصور النوعية، تأتي الصورة اللاحقة بعد أن تنتفي الصورة السابقة. فإذا تبدلت القوة فعلا، يعني القوة هي التي تتبدل، طبعا راح تصير بالقوة لو راح تصير بالفعل بعد، راح تصير بالفعل. وإذا صارت بالفعل راح تصير كمال بالفعل، لو كمال بالقوة راح تصير كمال بالفعل. كان الفعل متحدا مع المادة، يا فعل، هذه القوة التي تحولت إلى فعل، ذلك الفعل متحد مع المادة مكان القوة، لأن القوة شو راح تحولت إلى فعل. فمادة الماء مثلا، مادة الماء هواء بالقوة، العبارة مسامحية، المادة هي بالقوة لو حاملة للقوة، حاملة للقوة. فمادة الماء مثلا هي هواء بالقوة، أم المادة حاملة لقوة الهواء؟ حاملة لقوة الهواء، لكن العبارة شنو؟ العبارة شو يقول؟ مع المادة مكان القوة. فمادة الماء هواء، يعني المادة هي الهواء؟ لا، المادة تحمل قوة الهواء. فمادة الماء مثلا هواء بالقوة، يعني شو يريد يقول الناس؟ يريد يقول لك أن مادة الماء، المادة الأولى للماء، صحيح اجتمعت مع فعلية الماء مع الصورة النوعية، ولكنها حاملة لقوة لفعلية أخرى، وهي شنو؟ وهي هوائية. فإذا بطلت الفعلية الأولى جاءتنا يا فعلية الفعلية الثانية، واتحدت الفعلية الثانية مع المادة، فالذي يبطل ويتغير هو الصورة وليس شنو؟ المادة، يعني القوة هي التي تغير. هواء بالقوة. وكذا الجسم الحامض حلو بالقوة، يعني الآن هو شنو؟ حامض بالفعل، لكن المادة الأولى الحاملة بالفعل للحموضة هي حاملة للحلاوة بالقوة. زين متى تكون حاملة للحلاوة بالفعل؟ إذا صارت الحلاوة بالفعل وبطلت الحموضة، إذا بطلت الحموضة جاءت الحلاوة، وهكذا تتبدل الصور النوعية. فإذا تبدل الماء كمال، مو الصور النوعية، كمال المادة. المادة تتكامل شيئا، مرة تأخذ صورة النطفة، مرة تأخذ صورة الجنين، مرة تأخذ صورة الإنسانية، وهكذا تتكامل شيئا فشيئا. فإذا تبدل الماء هواء والحموضة حلاوة، صارت شنو هاي؟ صارت القوة، صارت فعلية. كانت المادة التي في الماء هي المتلبسة بمن؟ بالهوائية، لكن بالقوة لو بالفعل؟ بالفعل، تغيرت القوة إلى الفعل. والجسم الحامض هو المتلبس بالحلاوة بالفعل. يعني شنو يريد يقول لك السيد العلامة؟ يريد يقول لك أن المادة تغيرت أو لم تتغير؟ المادة هي واحدة، حملت لبست صورة المائية ثم لبست صورة الهوائية، وهكذا. كذلك الجسم واحد، هو الذي كان متلبسا بالحموضة هو الذي تلبس بمن؟ بالحلاوة. لذلك يقول والجسم الحامض هو المتلبس بالحلاوة، لا أن المتلبس بالحلاوة جسم والمتلبس بالحموضة جسم آخر. وهذا يعني أن المادة واحدة لو متعددة، أن المادة واحدة وغير متغيرة. إذن ففي كل حركة موضوع تنعته، تنعته يعني شنو؟ تصفه الحركة، تعرض عليه الحركة وتجري عليه، وذلك الموضوع هو شنو؟ هو المادة الأولى التي لا تقبل للتغير ولا للتبدل. طبعا هذا كله بناء على النظرية المشائية. وإلا لو قلنا بنظرية صدر المتألهين فإن الحركتين لا تحتاج إلى موضوع واحد. هنا هو شو استدل؟ أن تبدل الصور النوعية لا يستلزم التبدل بمن؟ بالمادة، بل المادة باقية واحدة، وإذا بقيت واحدة فالحركة لها موضوع أو ليس لها موضوع؟ تطرأ عليه وتنعته. إذا لها موضوع تطرأ عليه وتنعته، ذلك الموضوع ثابت لو متغير، ثابت وليس بمتغير، لا تطرأ عليه الحركة، وهو المادة الأولى. هذا على كلام المشائين. أما على كلام صدر المتألهين الذي سيأتي في المرحلة أو في الفصل الثاني عشر، في نفس المرحلة هناك في الفصل الثاني عشر إذا تراجعونه يقول: فموضوع الحركات العرضية، موضوع الحركات العرضية أمر جوهري غيرها، اللي هو المادة الأولى. المادة الأولى جوهر اللي هو موضوع الحركة فلا يتغير. أما وموضوع الحركة الجوهرية، بعد الحركة الجوهرية ما إلها موضوع، ذلك الموضوع لا يقبل التغير ولا يتحرك. لا، الحركة الجوهرية موضوعها نفس الحركة، لأن موضوعها وهو الجوهر أيضا يتحرك ويتغير. فهذا الكلام الذي نقوله موضوع لا يقبل الحركة ولا يقبل التغير على نظرية المشاء وليس على نظرية صدر المتألهين. وإلا على نظرية صدر المتألهين ذلك الموضوع الواحد أيضا يتحرك وليس باقيا على حاله. زين، إذا اتضح ذلك إنه وقت بعلم انتهى الوقت، تتمة المطلب تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذا في مكاتب هنا جو بس بالقاعة جو.